تفكر إلا بحقها. فالذي لا يعرف حق لا إله إلا الله، أنا أقول لا إله إلا الله وأسجد لصنم، أقول لا إله إلا الله وأسب الله، أدعو غير الله، هل هذا معنى لا إله إلا الله؟ حاشا وكلا، أعوذ بالله من ذلك. فالذي يقول لا إله إلا الله لابد أن يحقق معنى لا إله إلا الله، ويعرف معنى لا إله إلا الله، ويعرف نواقض لا إله إلا الله، وإلا يقول لا إله إلا الله ويأتي بالشركيات ثم يقول والله أنا أقول لا إله إلا الله. لابد أن يعلم، يبين له. أما ما يدندن بعضهم يقول توحيد توحيد، أنتم تدعون كل توحيد؟ نعم، الرسل دعوت إلى التوحيد. يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن أول ما سألوه عن الرؤية، إن نراك من المحسنين، نبئنا بتأويله، إن نراك من المحسنين، ما قال والله تعالوا اجلسوا التأويل أنت رأيت كذا جوابك كذا، لا، ماذا بدأ؟ قال يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ نحن نسألك عن ماذا؟ نحن نسألك عن تفسير الرؤية، وهو إلى ماذا يدعوهم؟ إلى التوحيد، أن هذه هي رسالة الأنبياء، الدعوة إلى التوحيد. فاعلم أن كل من قلل من شأن التوحيد فهو بعيد كل البعد عن طريق الأنبياء، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. لأن محمد صلى الله عليه وسلم في مكة بقي كم يدعو؟ 13 سنة يدعو إلى ماذا في مكة؟ ها؟ إلى التوحيد. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ما معنى؟ ما معنى؟ ليس معنى أن نقول خلاص وليست لها لوازم، لا. عرف قريش بمعنى أن لا إله إلا الله، إذن نحن سنلزم بلوازم، لهذا ما وافقوا، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، ما نقبل نحن هذا. عرفتم؟ إذن شأن التوحيد عظيم، وهو طريق الأنبياء كما قلت لكم. كل نبي إنما جاء بماذا؟ بدعوة التوحيد. بل ما خلق الله الجن والإنس إلا لتوحيده وعبادته جل جلاله. فإذا الله الله في التوحيد، الله الله في معرفة العقيدة السليمة، ثم بعد ذلك تأتي تلك الأمور. أما ما يشنشن ويطنطن أولئك الأقوام فلا عبرة بهم. بعضهم يستهزئ يقول التوحيد هو كالوضوء، توحيد توحيد تقولون كالوضوء، سبحان الله، الوضوء بغير توحيد لا يقبل، لكن التوحيد بغير الوضوء يقبل. أليس هذا دليل على جهل من تكلم بهذا الكلام وقلل من شأن التوحيد؟ والله إنه لدليل واضح. لماذا؟ لأنه لو صلى ما صلى وهو يشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأهم أمر أساس الشيء وهو التوحيد، ثم بعد ذلك تأتي تلك العبادات العظيمة كالصلاة والصيام وكذا. ولا يعني أن الذي يدرس التوحيد يقلل من شأن العبادات، بدليل أن الذي يدرس التوحيد هو الذي يدرس العبادات. أما الذي لا يريد التوحيد لا هو درس التوحيد ولا هو درس العبادات، إذا ماذا يريد؟ ماذا يريد؟ أليس كذلك؟ فالإنسان ينتبه لهذه المسائل. يقول رحمه الله:
سئل مالك فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ فقال رحمه الله: الاستواء غير مجهول، أي معلوم المعنى، وهو العلو والاستقرار. والكيف غير معقول، أي كيفية الاستواء غير مدركة بالعقل، لأن الله تعالى أعظم وأجل من أن تدرك العقول كيفية صفاته والإيمان به. أي الاستواء واجب لوروده في الكتاب والسنة، والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة، لأن السؤال عنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم أمر بالسائل فأخرج من المسجد خوفا من أن يفتن الناس في عقيدتهم، وتعزيرا له بمنعه من مجالس العلم.
نعم، هذا أمر عظيم جدا. لهذا يقول: ثم أمر بالسائل فأخرج من المسجد خوفا من ماذا؟ خوفا من أن يفتن الجلوس ويطرح عليهم عقائد فاسدة ويشوش عليهم أفكارهم. ولهذا حذر علماء السلف من قراءة كتب الفلسفة والمنطق. لماذا؟ لأنها تودي بصاحبها إلى الشرك والكفر، نسأل الله السلامة. إلا لرجل عالم متبحر أراد أن يبين ضلالهم فقط، أما من لم يكن كذلك فإياه وإياها. تلك الكتب. لماذا؟ لأنه سيودي بنفسه إلى المهارب أو يجلس مجالس أصحاب البدع، لأنهم يقذفون في قلبه الشبه، نسأل الله السلام، ويستدلون بشبه واهية لو نظر إليه الإنسان لوجد أوهن من بيت العنكبوت، لكن لما لا يكون لديه ذلك العلم القوي يفتن وينخدع. ولهذا قال سفيان الثوري: إن هذا دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. ما ألقي أنا الآن، الإنسان لو أراد أن يعالج نفسه من مرض عضوي، لا أقول قلبي، يبحث عن أفضل الأطباء. دينك الذي فيه الجنة والنار، الذي فيه الحياة السرمدية، هذا أولى أن تبحث عن عالم جليل تثق في دينه وعلمه، لا أنك تسأل من شئت. والله سمعنا فلان يتكلم في الإذاعة أو في الإرراد أو إلى آخره، طيب هل علمت هذا من هو، من كذا من كذا؟ وأما التلفاز حدث ولا حرج، يأتي من يتكلم ويهدي وقد يطعن في الأئمة من حيث لا يشعر السامع، الأمر خطير. قال
فصل: كلام الله تعالى ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه،
يسمعه منه، لا بالضبط،
يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته.
نعم، يقول رحمه الله: كلام الله تعالى، فالله جل جلاله موصوف بصفة الكلام، فهو متكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. قال: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم، كلام أزلي، هذا إن شاء الله سنبينه. قال: يسمعه منه من شاء من خلقه، أي يسمع الله من شاء من خلقه كلامه. سمعه موسى كما سيأتي في الآيات، وكلم الله موسى تكليما، سمعه موسى عليه الصلاة والسلام بغير واسطة، وسمعه جبريل فإنه كان يلقي عليه، وسمعه منه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الإسراء، وضح لكم، والمعراج لما عرج به إلى السماء السابعة وكان يرجع إلى ربه، ولما بين له فرض الصلاة سمع كلامه سبحانه وتعالى، ويسمع من شاء من خلقه جل جلاله. إذن من معتقد أهل السنة والجماعة أن الله يوصف بصفة الكلام، وأنه متكلم متى شاء بما شاء كيف شاء. لا تدرك كيفية ذلك الكلام العقول، واضح؟ قال:
وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيرونه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما.
نعم، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه، نسأل الله أن يجعلنا منهم يوم القيامة، الله جل جلاله يكلم المؤمنين وكذلك ينظرون إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. قال: ويأذن لهم فيزورونه، وهذا إن شاء الله سيأتي في بابه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، انظر، وكلم الله موسى تكليما، تكليما هذه مصدر مؤكد للكلام. ولهذا العلماء علماء السنة يستدلون بهذه الآية على إثبات صفة الكلام لله، ويقولون تكليما مصدر مؤكد، وإذا كان مصدر مؤكد فإنه ينفي المجاز، حتى من أثبت المجاز ويقول بالمجاز قالوا: وإن المجاز لا يكون إذا أكد بالمصدر، فإنه إذا أكد فهو حقيقة. تقول مثلا: جاء زيد إذن هل ممكن أن يكون هنا مجاز؟ جاء زيد نفسه، هذه كلها مؤكدات. هذا الأول مؤكد لفظي والثاني مؤكد بالنفس، هل ممكن أن يكون مجاز هذا؟ قالوا أبدا مستحيل. لماذا؟ قالوا لأنه إذا أكد انتفى المجاز. هنا الله جل جلاله قال وكلم الله موسى تكليما. ومن العجب مما يحكى في هذه أو عن هذه الآية عن بعض المعتزلة، انظر نسأل الله السلامة، حتى القرآن أرادوا أن يحرفونه لأجل اعتقادهم. بعض المعتزلة جاء لأبي عمرو ابن العلاء أحد القراء السبعة فقال له أريدك أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما، هكذا أريدك أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما. لماذا؟ يعني الله جل جلاله صار في محل مفعول به، إذن لم يتكلم، المتكلم من؟ موسى، الفاعل مؤخر. كلم الله موسى تكليما، كيف قرأ؟ قرآن نزل وكلم الله، الله يقول وكلم الله موسى تكليما، كيف أقول وكلم الله؟ قال اقرأ ما يضرك بنصب لفظ الجلالة. فقال أبو عمرو وهو صاحب عقيدة سليمة أراد أن يوقعه، فقال هب سلمت لك جدلا أني قرأت هذه الآية كما قلت وكلم الله موسى تكليما، فكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ما تستطيع هنا أن تقول ربه، مستحيل. لماذا؟ لأن الضمير موجود وكلمه، عايد على موسى، ما بقي إلا وكلمه ربه، هنا الفاعل رب العزة جل جلاله. فبهت المعتزلي وسكت، ماذا أفعل؟ يعني حرفت آية، ماذا ستفعل في الثانية؟ انظر نسأل الله السلامة، لماذا لا تسلم لرب العزة جل جلاله كما قال بأنه يتكلم وتريح نفسك من هذا الإشكال؟ حتى القرآن أرادوا أن يحرفونه، ووجد في هذا العصر من يلوي أعناق نصوص القرآن والسنة لأجل أن يسلك معتقده ومذهبه، نسأل الله السلامة. وهذا على أمر خطير وعظيم جدا، إن لم يتدارك نفسه فإنه يوم القيامة سيوقف أمام الله جل جلاله وسيسأله رب العزة فهل أعد للسؤال جوابا وهل أعد للجواب صوابا، أمر خطير، ستكتب شهادتهم ويسألون، أليس كذلك؟ فالأمر خطير جدا. فماذا؟ فهذه الآية وكلم الله موسى تكليما، الله جل جلاله هو فاعل الكلام، ففيها إثبات لمعتقد أهل السنة والجماعة أن الله جل جلاله يتكلم كلام يليق به جل جلاله بما شاء كيف شاء متى شاء. قال
وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي،
برسالاتي وبكلامي. إذن هذا مما فضل الله به موسى على بقية الأنبياء بأنه كلمه، فكيف يقال أنه لم يكلم؟ بل الأشنع ما سيأتي في الآيات الآتية، الأشنع فيما فسروه، فسروا الآيات الآتية، انظر إلى شناعة أفكار المعتزلة نسأل الله السلامة. قال
وقال سبحانه منهم من كلم الله،
منهم من كلم الله، الله كلمه بعض الأنبياء وبعض الرسل. قال
وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من
وراء
حجاب.
نعم، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي عن طريق الوحي، أو من وراء حجاب. وضح لكم؟ إذن الله جل جلاله يتكلم سبحانه وتعالى. قال
وقال تعالى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، وقال سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وقال عبد الله بن مسعود.
نعم، يقول رحمه الله فلما أتاها نودي يا موسى، ناداه من؟ الشجرة؟ قال المعتزلة الشجرة، سبحان الله، الشجرة تقول لموسى إني أنا ربك، أليس هذا هو الكفر بعينه؟ نسأل الله السلام. قالوا الشجرة هي التي تكلمت ونادت، ليس الله سبحان الله. رب العزة يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، الشجرة هي التي تقول كذلك، أليس هذا من الجهل ومن الترهات؟ نسأل الله السلامة. ولهذا لو سلم الإنسان لما جاء عن الله ورسوله والله لارتاح. وأما الأدلة، ولهذا قال المصنف وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله، مستحيل أن يقول هذا مخلوق، لأن هذا هو الكفر في بعينه، فالقرآن فيه الكفر والشرك حاشا وكلا، واضح. ولهذا ما خرجوا عن النصوص إلا وقعوا فيما هو شنيع، نسأل الله السلامة. والآيات لو أردنا أن نسرد الآيات الواردة في إثبات صفة الكلام لأخذ منا سرد الآيات الشيء الكثير. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، واضح. وناداهما ربهما، ناداهما، المناداة فيها الكلام، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال الله يا عيسى، قال الله يا عيسى، إذا قال فالقال المقول هو الكلام. والنصوص كما قلت لكم كثيرة جدا، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الأصفهانية، القول والمقول والتحديث كل هذا يندرج في إثبات صفة الكلام لله جل جلاله. ولهذا إن شاء الله في الدرس القادم سنتكلم على بقية النصوص المثبتة لهذه الصفة العظيمة، وسيبين المصنف الطائفتين انحرفتا عن إثبات هذه الصفة التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها السلف رضوان الله عليهم، والله تعالى أعلى وأعلم. لا، رسالة يجعل رسول، والكلام لا يلزم منه الرسالة. ايش الوجه؟ نعم، ذكر المؤلف رحمه الله انه نقل عن بعض الكتب المتقدمة ان من علامات النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه انهم يسجدون. ابن قدامة رحمه الله لو نظرت الى ما ذكر ماذا قال؟ وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. الشيخ رحمه الله يقول هذا الكلام غير صحيح، ما يقبل. لماذا؟ يقول أولا لم يثبت له إسناد صحيح. الثاني أن الإيمان بالعلو ليس معتقد فقط من جاء بعد محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو معتقد من كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم. جميع الأنبياء يثبتون العلو لله جل جلاله. أيضا قوله يزعمون فيه إشعار أن هذا غير صحيح فرده، وضح لك؟ الله يحفظك. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كيف بعد ما يخرجوا؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا فيما يتعلق ب صفة كلام الله جل جلاله، وأنه سبحانه متكلم بكلام يليق به جل جلاله، وبينا لكم ما يتعلق بالأدلة الدالة على ذلك. قال رحمه الله،
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه وما يتعلق به. قال:
وروى عبد الله بن منيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الخلائق يوم القيامة حفاة عراة
فيناديهم بصوت يسمعه من بعد من بعد.
يحشر ايش عندك عاد الحديث.
وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يحشر الخلائق يوم القيامة حفاة عراة فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. أنا الملك أنا الديان رواه الأئمة واستشهد به البخاري.
نعم الحديث الذي عندنا بهذا اللفظ. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما. أما غرلا هذه معناها بلا ختان، وبهما يعني ليس فيهم شيء من العاهات، يعني ليس فيه لا عمى ولا عور ولا عرج وغير ذلك، إنما هي أجساد متصححة للدخول إما إلى الجنة نسأل الله ذلك وإما إلى النار نعوذ بالله من عذاب الله. قال فيناديهم بصوت يسمعه، هذا هو الشاهد، يناديهم بصوت يسمعه. إذن الله جل جلاله ينادي، إذن هو يتكلم كلام يليق به جل جلاله بصوت، إذن يتكلم بحرف وصوت مسموع، ولهذا قال يسمعه، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا هو مذهب الأئمة، مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع، لأن الله يتكلم كلام حقيقي، كلام حقيقي يليق به جل جلاله. وأيضا سيأتي ما يتعلق بالقرآن. قال
وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فيها فهالته فجع منها، ناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت؟ فقال أنا فوقك وأمامك.
فوقك وأمامك.
فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك، فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال فكذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال بل كلامي يا موسى.
نعم، وهذا إن شاء الله سيأتي ما يتعلق به. قال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. قال فعلم أن هذه الصفة أو فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله. قال كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال بل كلامي يا موسى. وهذا سيأتي شرحه وبيانه. واضح؟ قال
الصفة الخامسة عشرة الكلام.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى الصفة الخامسة عشرة الكلام. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي متى شاء كيف شاء بما شاء بحرف وصوت لا تماثله أصوات المخلوقين، صوت مسموع. وضح لكم؟ إذن معتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي، لما لا كما قال بعض المذاهب بكلام نفسه، وقال آخرون كلام المخلوق، كل ذلك باطل، بل يتكلم بكلام حقيقي متى شاء كيف شاء بما شاء بحرف وصوت مسموع لا يماثل أصوات المخلوقين تبارك وتعالى. قال
الكلام صفة من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف.
نعم، الكلام صفة ثابتة لله تعالى، هل هي صفة ذاتية أو فعلية؟ هذا المبحث تقدم في بداية الدروس، أليس كذلك؟ قلنا هو الكلام من الصفات الفعلية باعتبار تعلقها بالمشيئة، ومن الصفات الذاتية باعتبار نوع الكلام. فالكلام باعتبار نوعه هو صفة ذاتية لله تعالى موصوف به، أما باعتبار الفعل باعتبار تعلق الكلام بالمشيئة فالله يتكلم متى شاء، إذن هو صفة فعلية. وضح لكم؟ وهذا سبق بيانه في بداية القواعد التي تقدم وتكلم عليها الشيخ رحمه الله تعالى في بداية الكتاب. واضح؟ بينا لكم الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. قال
قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما,
وهذه الآية سبق شرحها, وكلم الله موسى تكليما مصدر مؤكد للكلام, واضح؟ ولهذا قالوا المصدر المؤكد ينفي احتمال المجاز حتى عند القائلين بالمجاز, فقالوا هذا كلام لله حقيقي يليق به جل جلاله. قال
قال تعالى منهم من كلم الله,
قال الله تعالى منهم من كلم الله, الله هو فاعل الكلام جل جلاله, إذن هو يتكلم بكلام حقيقي يليق به. قال
قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي, أخرجه ابن خزيمة وابن جرير وابن أبي حاتم,
وهو حديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي, تكلم, إذن يتكلم جل جلاله. قال
وأجمع السلف على ثبوت الكلام لله فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.
نعم, وهذه القاعدة كما قلت لكم معنا في جميع الصفات, إثبات ما أثبت الله لنفسه من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف. وضح لكم؟ هذه القاعدة معنا في جميع الصفات. فنقول الله جل جلاله موصوف بصفة الكلام وهو يتكلم جل جلاله, ولكن من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف. والكلام العقل دل على أنه صفة كمال أو نقص؟ كمال, واضح؟ عرفتم؟ فالإنسان يتكلم خير من الإنسان الأخرس, أليس كذلك؟ لأن الأخرس عاجز, والإنسان الذي يتكلم ها كامل بالنسبة للأخرس, أليس كذلك؟ ولله المثل الأعلى. إذن حتى أن العقل والواقع شهد بذلك, إلا أن الكلام كما سيأتي لابد أن ننتبه هو صفة وليس باسم, يعني لا يقال بأن الله المتكلم من باب التسمية. لماذا؟ قال العلماء لأن الكلام يشمل الخير ويشمل الشر, فلهذا لا يسمى بأنه المتكلم ويوصف بأنه المتكلم جل جلاله, واضح؟ ولهذا قال العلماء هذه صفة له جل جلاله, فلا يجوز أن تقول والله أنا عندي ابن سأسمي عبد المتكلم, هل يصح هذا؟ لا أبدا, واضح؟ قال طبعا محل بسط هذا في الكتب الموسعة في بيان ما يتعلق بهذه الجزئيات. المهم أن الله جل جلاله له صفة الكلام. قال
هو كلام حقيقي يليق بالله يتعلق بمشيئته بحروف وأصوات مسموعة.
نعم, بحروف وأصوات, هذا معتقد أهل السنة. ولماذا قالوا بحروف وأصوات؟ حتى يردوا على الذين قالوا بماذا؟ بالكلام النفسي, واضح؟ فقالوا لا أبدا, الله يتكلم كلام حقيقي بحرف وصوت ليس كلام نفسي, لأن الكلام النفسي زعموا أنه في الفؤاد, واضح؟ إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل, فقالوا اللسان هو دليل, وهذا الكلام سيأتي أو هذا الأمر سيأتي بيانه وليس صحيح, باطل. هذا صحيح لا شك, السميع اسم من أسماء الله والبصير اسم من أسماء الله, التعبد بالاسم يجوز أما بالصفة لا, عرفت؟
والدليل على أنه بمشيئة قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه,
ما هو الدليل على أن الله يتكلم متى شاء؟ الدليل على ذلك قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه, وكلمه ربه, إذن كلمه لما جاء عند ميقاته, واضح؟ إذن كلمه بمشيئته, إذن يتكلم متى شاء, واضح جل جلاله. قال
فالتكليم حصل بعد مجيء موسى فدل على أنه متعلق بمشيئته تعالى,
وهذا ظاهر.
والدليل على أنه حروف قوله تعالى يا موسى إني
دليل على دليل أنه حروف عندك؟
دليل
على نعم.
والدليل على أنه حروف قوله تعالى يا موسى إني أنا ربك.
نعم، والدليل على أنه يتكلم بحرف هو أن الله جل جلاله قال يا موسى إني أنا ربك، فيا موسى نداء، إني أنا ربك، هذه كلها حروف أليس كذلك؟ قال
فإن هذه الكلمات حروف وهي كلام الله، والدليل
يعني إني أنا ربك هذا كلام مركب من حروف، إذن هو كلام الله لأنه لا يستطيع أن يقول مخلوق لموسى إني أنا ربك، واضح؟ غير صحيح، عرفتم؟
والدليل على أنه بصوت قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا،
والدليل على أنه صوت قول الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن، وناديناه، والنداء لا يكون إلا بماذا؟ إلا بصوت. وناداهما ربهما، ناداهما من؟ آدم وحواء، إذن نداء ولا يكون إلا بماذا؟ إلا بصوت. قال
والنداء والمناجاة لا تكون إلا بصوت.
نعم، لا لا لا، ليست هذه وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، هذا آدم وحواء، أنا أريد الآية الأولى، هذه شرحتها، ثم تعرض لآية النداء أيضا، هذه فيها دليل على الحرف والصوت، واضح؟
وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. علقه البخاري بصيغة التمريض، قال في الفتح، وأخرجه المصنف في الأدب المفرد وأحمد وأبو يعلى في مسنديهما، وذكر له طريقين آخرين.
نعم، طبعا هذا الكلام الذي تقولونه ما يوجد عندنا إلى الآن، واضح؟ في النسخة التي معنا هذا الكلام مفقود. طيب أكمل، أعد الجملة.
علق المخرج،
لا قبل إيش الأثي مال.
وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. علقه البخاري في صيغة التمريض، قال في الفتح، وأخرجه المصنف في الأدب المفرد وأحمد وأبو يعلى في مسنديهما، وذكر له طريقين آخرين.
نعم، فهذا كله يدل على أن الله جل جلاله يتكلم بحرف وصوت. قال
وكلام الله تعالى قديم النوع حادث الآحاد، ومعنى قديم النوع أن الله لم يزل ولا يزال متكلما، ليس الكلام حادثا منه بعد إن لم يكن.
نعم، يقول وكلام الله تعالى، طبعا الحديث الذي مر بنا حديث حسن، يقول وكلام الله تعالى الكلام الذي قرأتموه وذكره هنا، واضح؟ الدليل على أنه حرف، الدليل على أنه صوت. هنا ما ذكر عندكم المخالفين لأهل السنة؟ لا، عندكم أنتم في النص ما ذكر؟ أنتم بعده، فار في تقديم وتأخير. طيب اقرأ وكلام الله تعالى.
وكلام الله تعالى قديم النوع حادث الآحاد، ومعنى قديم النوع أن الله لم يزل ولا يزال متكلما، ليس الكلام حادثا منه بعد أن لم يكن.
انتبه، كلام الله تعالى قديم النوع، قديم النوع حادث الآحاد، ما معنى هذا؟ يقول ومعنى قديم النوع أن الله لم يزل ولا يزال متكلما، ليس الكلام حادثا منه بعد أن لم يكن، يعني أن الله جل جلاله موصوف بهذه الصفة فهو موصوف بصفة الكلام، فنوع الكلام لله جل جلاله أزلي. لماذا؟ لأن أوصاف الله تعالى لم توجد بعد أن لم تكن، لأنها لو كانت كذا إذن وجدت، إذن هي مخلوقة، وحاشا أن يكون ذلك لله. الله جل جلاله موصوف بالكلام، كلام أزلي قديم، كما أن الله جل جلاله موصوف بالخلق قبل خلق الخلق، واضح؟ هذا من باب التقريب. الله جل جلاله أول ما خلق، أول مخلوق ما هو؟ قلم، صح؟ طيب قبل خلق القلم نقول الله موصوف بالخلق، الله موصوف بأنه خالق، قبل أن يخلق هو موصوف بأنه خالق، وهذه الصفة له أزلية. كذلك الكلام، الله جل جلاله موصوف بهذا بهذه الصفة، هي صفة أزلية له. واضح الفرق الآن؟ واضح لكم؟ إذن الله جل جلاله قبل أن يخلق موصوف بماذا؟ بصفة الخلق. هل قبل أن يخلق القلم كان الله جل جلاله غير خالق؟ أبدا، هو خالق جل جلاله، وهذه صفة أزلية له. قبل أن يخلق الخلق هو خالق، لأن هذه صفة كمال له جل جلاله. كذلك في الكلام، صفة الكلام أزلية قديمة، حتى لو تكلم، لأنه يتكلم متى شاء كيف شاء. إذن بالنسبة للنظر للكلام ونوع الكلام لابد أن نفرق. واضح؟ الكلام صفة أزلية له جل جلاله كما قلنا في صفة الخلق. ثم لما نأتي إلى نوع الكلام فهو حادث، ليس معنى حادث مخلوق، لا، حادث أي باعتبار أنه تكلم بهذا الكلام قبل، وقبل ذلك لم يتكلم به. إذن هو أحدثه بمعنى أوجده لا بمعنى خلقه. واضح هذا الكلام؟ ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: وكلام الله تعالى قديم النوع حادث الآحاد. ومعنى قديم النوع أن الله لم يزل ولا يزال متكلما، ليس الكلام حادثا منه بعد أن لم يكن، يعني ليس وصف الكلام وجد له بعد أن تكلم، حاشا وكلا. ليس وصف الخلق لله وجد له بعد أن خلق، حاشا وكلا، فهو خالق قبل أن يخلق الخلق، وهو متكلم حتى لو قلنا بأنه هنا لا يوجد كلام. واضح إلى هنا؟ عرفتم؟ قال: ومعنى حادث الآحاد أن آحاد كلامه أي الكلام المعين المخصوص حادث، لأنه متعلق بمشيئته، لأنه يتكلم بما شاء كيف شاء. بمعنى أن الله جل جلاله لما قال لموسى: إني أنا ربك، متى قال له؟ لما جاء موسى عند الطور وعند الشجرة، هناك قال له الله: إني أنا ربك. قبل ذلك لم يقل له، أليس كذلك؟ إذن من هذه الجهة وجد هذا الكلام الذي هو أنا ربك، وقبل ذلك لم يكن موجود. أما أصل الكلام لله فهو موجود. وضحت لكم الفرق؟ عرفتم الآن ما معنى قديم النوع حادث الآحاد؟ قديم النوع أن الله موصوف بصفة الكلام، حادث الآحاد أن الله يتكلم بما شاء، ناداهما ربهما، قبل ذلك لم يناديه: إني أنا ربك. قبل ذلك لم يقل له: يا موسى، يا عيسى، كل هذا لم يكن. إذن كان أي هو حادث، لأنه تكلم به الله جل جلاله في ذلك الوقت، وقبل ذلك لم يتكلم به. عرفتم الآن؟ أظن أن الصورة واضحة. فصفة الكلام لله، نوع الكلام قديم. أما آحاد الكلام مثل أنا ربك، يا موسى، هذا تكلم به الله جل جلاله، وقبل ذلك لم يتكلم بهذا الكلام لموسى ولمن كلمهم الله، فهو من هذه الجهة آحاد حادثة، لا معنى حادث. الحادث ليس بمعنى مخلوق، بمعنى أنه تكلم به الله جل جلاله في تلك الساعة. واضح يا أخوان الفرق؟ عرفتم؟ هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. قال المخالفون لأهل السنة، لا أرجع، المخالفون لأهل السنة،
المخالفون لأهل السنة في كلام الله تعالى. قال: فأهل السنة في كلام الله طوائف، نذكر منهم طائفتين. الطائفة الأولى الجهمية، قالوا: ليس الكلام من صفات الله، وإنما هو خلق من مخلوقات الله يخلقه الله في الهواء أو في المحل الذي يسمع منه، وإضافته إلى الله إضافة خلق أو تشريف، مثل ناقة الله وبيت الله.
نعم، يقول رحمه الله: خالف في صفة الكلام لله تعالى طائفتان. الطائفة الأولى الجهمية، وهم الذين نازعهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجادلهم، قالوا، عاملهم الله بما يستحقون، قالوا: ليس الكلام من صفات الله. طيب، الله يقول: كلم الله موسى تكليما، الله يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كلم الله موسى، الآيات كثيرة. قالوا لا، الله جل جلاله يخلق الكلام، فالكلام مخلوق. كيف يخلق الكلام؟ قالوا يخلق الله كلاما في الهواء أو في المكان الذي أمامه، ثم هذا الكلام هو الذي يصدر منه الصوت، فيسمعه جبريل ويسمعه من كان موجود، ثم يأتي به إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فالله جل جلاله يريد أن يقول يا موسى أو يا عيسى، يقول كن كلمة يا موسى، حتى لا يقول كن، لأنه سيقول ماذا في خلقه؟ يخلق هذا الشيء وهو كن، أو يخلق يا موسى فيخرج الصوت منها يا موسى، سبحان الله. فقالوا هذا معنى الكلام لله جل جلاله، ولا شك أن هذا من أبطل البواطل، هذا الكلام من أبطل البواطل، وسيأتي بيان بطلانه. ومن أراد فليرجع إلى مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 17 في صاد 51 و100، كلام حتى أن العقل لا يقبل، أليس كذلك؟ لأن هذا فيه وصف بالعجز لله جل جلاله، كأن هذا الإنسان الذي أمامك الآن ما يستطيع مسكين يتكلم، ماذا يفعل؟ يكتب. يقول أنا مثلا أقول لأبي زينب الآن اقرأ، أنا أشر له فقط، كتبت الآن يا محمد قم، أنا ما أستطيع أتكلم، أقول له هو يتكلم يا محمد قم، أليس هذا عجز؟ سبحان الله. فوصف الله بالعجز، الله جل جلاله له كلام حقيقي يليق به، ليس كمثله شيء، عرفتم؟ ونرد عليهم بما يأتي. قال
ونرد عليهم بما يلي أنه خلاف إجماع السلف. ثانيا خلاف المعقول، لأن الكلام صفة للمتكلم وليس شيئا قائما بنفسه منفصلا عن المتكلم.
الأمر الأول، نقول أجمع السلف على أن الله تعالى يتكلم كلام حقيقي يليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فأنتم خالفتم إجماع السلف، ولا عبرة بخلافكم، لأن الإجماع حجة. الأمر الثاني أن هذا الذي ذكرتموه خلاف المعقول. لماذا؟ لأننا في المخلوقات نرى أن صفة الكلام صفة قائمة أو صفة للمتكلم، وليست شيء منفصل عنه. هل أنتم ترون الكلام منفصل عن المتكلم؟ لا، إنما يوصف الإنسان الذي يتكلم بالكلام. إذن الكلام صفة للمتكلم، فمن تكلم قل من تكلم قلنا بأنه متكلم، وليس الكلام شيء منفصل، كما لو أنه أوجد كتابا، هذا نقول منفصل عن المتكلم، هذا منفصل عن 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 ذات الإنسان. لماذا؟ لأنه أوجده. لكن لما أقول يا زيد، هذا صفة للمتكلم ليست قائمة، ولله المثل الأعلى. فالله لما يتكلم نعلم بالمعقول أن الصفة قائمة بالذات ليست منفصلة، إذن يوصف بها جل جلاله لأنه خاطبنا بما نعرف، أليس كذلك؟ قال
أن موسى سمع الله يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ومحال أن يقول ذلك أحد إلا الله سبحانه وتعالى.
موسى عليه السلام سمع الله يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، على كلام هؤلاء من الذي يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ الكلام الذي خلقه الله، فالله خلق الكلام، فجاء الكلام إلى موسى فقال الكلام لموسى يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، أليس هذا هو الشرك بعينه؟ لأن موسى سيعبد مخلوق وهو الكلام، واضح؟ موسى سيعبد من؟ سيعبد هذا المخلوق الذي هو الكلام، وحاشا وكلا أن يكون في كلام الله وفي القرآن ما هو شرك، لأن هذا القرآن يكون شرك، أليس كذلك؟ وتظنون أنهم ما قالوا في القرآن فيه شرك؟ وجد من قال من الفلاسفة أن هذا القرآن كله شرك، والتوحيد عندنا، نسأل الله السلامة. قالوا كلمة الكفر، واضح؟ إذن محال أن يكون المخلوق يقول هذا الكلام، إذن دل هذا على أن الذي قال هذا الكلام هو الله جل جلاله. وأيضا أقول نرد عليهم رابعا في القول بخلقه، يعني القول بأن كلام الله مخلوق تكذيب للقرآن، هذا القول يؤدي إلى أنهم كذبوا القرآن. كيف؟ لأن الله تعالى يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أوحينا إليك روحا من أمرنا، فجعله الله تعالى موحى إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ لا هي صريحة. نعم. ولو كان مخلوقا ما صح أن يكون وحيا، ما صح أن يكون وحيا، فإذا كان وحيا لزم أن لا يكون مخلوق، لأن الله تعالى هو الذي تكلم به. واضح الجواب الأول؟ يعني نرد عليهم نقول الله جل جلاله قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فجعل الله تعالى هذا الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وحي من عنده جل جلاله. واضح؟ ولو كان مخلوق لا يصح أن يقال بأنه وحي. لماذا؟ لأن الوحي في اللغة العربية هو الكلام الذي يرسل، والمخلوق كيف يرسل؟ واضح لكم؟ عرفتم؟ خامسا، يلزم على قولهم الباطل إبطال مدلول كل أمر ونهي. نحن نعلم بأن القرآن فيه القصص وفيه الأمر وفيه النهي، أليس كذلك؟ إبطال مدلول كل أمر ونهي في القرآن، وكذلك الخبر والاستخبار. الله جل جلاله في القرآن الخبر فيه الاستخبار إلى آخر ما هو معلوم. فلو قلنا بأن الكلام مخلوق ماذا سينتج؟ نقول لأن هذه الصيغ، يعني التي في القرآن، لو كانت مخلوقة لكانت مجرد شكل خلق على هذه الصورة، شكل، ولهذا افعل لا تفعل حصل كل هذا بمعنى واحد، لأنه مخلوق شيء واحد. واضح لكم؟ قلنا خلق على هذه الصورة كالشمس والقمر كل على صورته، ولا شك في بطلانه، لأن العلماء قالوا إذا قلتم بأن الكلام مخلوق لازم منه أنه لا أمر ولا نهي في القرآن. لماذا؟ لأننا نعرف أن الأمر والنهي إنما يكون في الكلام، وإذا كان الكلام مخلوق إذن الله لما قال افعل هذه رسمة فقط، كلمة افعل مخلوقة هكذا لا معنى لها، لأنها مخلوقة، الشمس مخلوقة هكذا، عرفتم؟ فقالوا ما الفرق؟ تكون مخلوقة كبقية المخلوقات، فيبطل الأمر والنهي. واضح؟ قال
الطائفة الثانية الأشعرية قالوا كلام الله معنى قائم بنفسه لا يتعلق بنشأته، وهذه الحروف والأصوات المسموعة مخلوقة للتعبير عن المعنى القائم بنفس الله. ونرد عليهم بما يلي: أولا أنه خلاف إجماع السلف، ثانيا أنه خلاف الأدلة لأن